بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى المسألة الثامنة من مسائل المهر. قال المصنف: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا، بمعنى إن الزوجة لها الحق أن تمنع الزوج من التمكين والدخول قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان مهرها حالا يجب دفعه فورا من دون تأجيل، لها الحق أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بالدخول إلى أن تقبض مهرها. هذا متى؟ لو كان المهر حالا موسورا كان الزوج أو معسرا. موزورا موسورا يعني حالته المادية كانت جيدة بحيث يكون قادر على دفع الأموال في حالة يسر، أم كان معسرا يعني في حالة ضيق وشدة وغير متمكن ماديا من دفع الأموال. وعينا كان المهر أم منفعة، بمعنى سواء كان المهر عين خارجية مثل كيس الحنطة أو 100 دينار، أم كان المهر منفعة مثل تعليم صنعة كالخياطة أو الحياكة أو ما شابه ذلك. متعينا كان أم في الذمة، يعني سواء كان الصداق والمهر متعين في الخارج أم كان مما اشتغلت به ذمة الزوج، بأن كان الصداق في ذمة الزوج دينا. والوجه في ذلك لأن النكاح في معنى المعاوضة، يعني النكاح هو مثل البيع، به عوض ومعوض. البيع فيه ثمن ومثمن، عين وعين وثمن، مبيع ونقود، وكذلك النكاح أيضا هو معاوضة، معاوضة شيء قبال شيء. المعاوضة تشتمل على أن الزوجة تعطي التمكين للزوج بالدخول والاستلذاذ والاستمتاع في قبال عوض المهر. نعم، وإن لم تكن محيضة. النكاح معاوضة لكن ليست معاوضة محيضة خالصة من جميع الجهات، يعني هي ليست معاوضة كالبيع من جميع الجهات، تشتمل على المعاوضية المحيضة الخالصة، بل هي فيها المعاوضة وفيها نسبة من العبادية، يعني بها شائبة العبادية. شائبة العبادية أنه المولى سبحانه وتعالى جعل في النكاح حلية وطئ المرأة والاستلذاذ بها والتمكين، فهذا حلية الوطئ والاستلذاذ هو فيه شائبة عبادية، لأن الشارع قد عبدنا بحلية الاستلذاذ والتمتع والوطئ. ومن حكمها، يعني ومن حكم المعاوضة، أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر. بما أن النكاح في معنى المعاوضة، ومن أحكام المعاوضة أن كل من المتعاوضين المتعاقدين له حق الامتناع من تسليم العوض إلى أن يسلم إليه الطرف الآخر العوض الآخر حتى يقبض العوض. نعم، وهذا طبعا الحكم أيضا يمكن أن يستفاد من الأخبار، كما دل عليه خبر زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. السائل يسأل الإمام عن تزوج جارية أو التمتع بها ثم جعل لها صداق، ولكن الزوجة جعلت الزوج في حل من صداقها، نعم، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيء؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل يعني لم تلزمه بدفع الصداق، فهذا بمثابة كأنه قد قبضته منه، فلذلك يحل للزوج أن يدخل بها. مفهومها عدم جواز الدخول قبل العطاء، لأن المنطوق مال الرواية يستفاد منه أنه يجوز له أن يدخل قبل أن يعطيها شيئا لأنها جعلته في حل من صداقها. مفهوم الرواية عدم جواز الدخول قبل العطاء، فهو يدل على جواز امتناعها قبل القبض، يعني لها الحق أن تمنع نفسها من التمكين إلى أن تقبض مهرها، فيجبرهما الحاكم على التقابض معا، بمعنى أن الحاكم الشرعي وهو من يتنصب منصب القضاء عند المخالفة أو المنازعة بين الزوجين يجبر الزوجين الحاكم على حصول التقابض بين الزوج والزوجة، بأما الزوجة فتقبض الزوج بأن تمكن نفسها، وأما الزوج يقبض زوجته بأن يعطيها مهرها لعدم الأولوية، يعني ماكو أولوية بتقديم حق الزوج على الزوجة أو تقديم حق الزوجة على الزوج، ماكو أولوية بتقديم أحدهم على الآخر، كل منهم متعاوضين متعاقدين، يجب عليه أن يسلم عوضه. نعم، بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ويأمرها بالتمكين. الآن نريد نفسر معنى التقابض. تفسير التقابض اللي الحاكم يجبر الزوجين عليه هو بوضع الزوج الصداق والمهر عند شخص عادل، عدل ثقة يمكن أن يوثق به، إن لم يدفعه الزوج إليها، إن لم يدفع الزوج المهر إلى الزوجة، يجعل الصداق والمهر عند شخص عادل في قبال إن الزوجة متى ما مكنت نفسها وأعطت العوض للزوج سوف تستطيع الزوجة أن تذهب إلى هذا الشخص العدل وتأخذ من عنده المهر. إن لم يدفعه إليها، يعني إن لم يدفع الزوج المهر إلى الزوجة ويأمرها بالتمكين، يعني الحاكم يؤمر الزوجة بالتمكين بأن تمكن نفسها للزوج من الدخول، لأن هذه الطريقة اللي الحاكم يؤمر بها الزوجين هي طريقة للجمع بين حق الزوج وحق الزوجة، حتى نضمن أنه حق الزوج قد وصل إليه بالتمكين، ونضمن حق الزوجة قد وصل إليها من خلال وصول ماذا؟ المهر إليها. وهذا الحكم لا يختلف عن على تلك التقديرات. هذا الحكم اللي يجبر الحاكم به الزوجين، اللي هو وضع الزوج الصداق والمهر عند عدل إن لم يدفع الزوج المهر إلى الزوجة ويأمر الحاكم الزوجة بالتمكين الزوج من الدخول، هذا الحكم ما يختلف على تلك التقديرات التي ذكرها الشارع، وهي سواء كان الزوج موسورا أو معسرا، عينا خارجية كان المهر أم منفعة مثل تعليم صنعة، متعين الصداق كان أم في الذمة، ما يختلف على تلك التقديرات. وربما قيل بأنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع، ربما قيل في هذا المورد بأنه إذا كان الزوج معسرا يعني ليس له حالة مادية متمكن من خلالها دفع المهر، في حالة عسر ليس لها الامتناع، يعني ليس للزوج حق الامتناع من تمكين زوجها من الدخول. وهذا القول ذكره الشهيد الثاني في كتابه المسالك، وابن فهد في المهذب، بل هو أيضا يظهر من الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، لأنه قيد حق الامتناع بكون الزوج موسورا به قادرا على أداء المهر والصداق. الوجه في هذا القول لمنع مطالبته، يعني لعدم جواز مطالبة الزوج المعسر، مثل ما عندنا حكم معروف بالشريعة أن المديون إذا كان في حالة عسر لا يجوز مطالبته بدفع الدين، إنما ننظره إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يجوز شرعا مطالبة المديون المعسر بالدين إلى حين التمكن من دفعه. هنا أيضا بما أن الصداق والمهر اشتغلت به ذمة الزوج، إذن هو مديون به للزوجة، وبما أنه في حالة عسر إذن ما يجوز أن طالبه لعدم جواز مطالبة الزوج المعسر بدفع المهر اللي هو أصبح دين قد اشتغلت به ذمته للزوجة. لكن هذا القول يضعف يعني يوجد هذا القول يوجد عليه وجه بالضعف، وهو بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. منع المطالبة للزوج إذا كان معسرا على التسليم به، لو قلنا أن الزوج في حالة عسر وما يجوز مطالبته بأداء المهر والصداق، هذا ما يقتضي ويستدعي ويوجب وجوب تسليم الزوجة نفسها للزوج بالتمكين قبل أن تقبض العوض وهو المهر والصداق. مجرد أنه نمنع من مطالبة الزوج لكون الزوج في حالة عسر، هذا ما يقتضي ويستدعي أن الزوجة واجب عليها أن تسلم نفسها لزوجها بالتمكين قبل أن تقبض العوض وهو المهر والصداق. واحترز بالحال عما لو كان مؤجلا، يعني المصنف ذكر أنه للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا، هذا قوله إن كان المهر حالا، هذا قيد احترازي احترز به المصنف الشهيد الأول بالحال عما لو كان المهر مؤجلا. لماذا؟ لأنه إذا كان مهر مؤجل فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه. تمكين الزوجة لنفسها للزوج وإعطائه عوض العوض لا يتوقف على قبض الصداق والمهر، لأن المفروض أن مهرها مؤجل، فما إلها حق تمتنع من التمكين إلى أن تقبض المهر، لأن مهرها مؤجل وليس حال. لا يتوقف على قبضه، يعني قبض الصداق والمهر، إذ لا يجب لها حينئذ شيئا، لا يجب للزوجة شيء من المهر إذا كان المهر مؤجلا، إذ لا يجب لها أي للزوجة حينئذ، يعني في حين كون المهر مؤجل شيء، إنما مهرها يتأجل إلى حصول حين إلى حصول الأجل، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض. يعني يبقى وجوب حق الزوج على الزوجة من التمكين لا يعارضه شيء، بغير معارض، يعني لا يعارضه شيء ولا يتوقف على وجوب دفع شيء الآن، لأن هو سابقا كان متوقف على دفع عوض المهر، لكن هذا لو فرضنا أن المهر حال يجب دفعه الآن، وأما لو كان مؤجلا لا يجب دفعه، إذن لا التمكين لا يعارضه شيء من وجوب دفع عوض المهر والصداق. ولو أقدمت على فعل المحرم، يعني لو أقدمت الزوجة على فعل الأمر المحرم بأن عصت وامتنعت من تمكين نفسها لزوجها إلى أن حل الأجل، كما لو كان المهر مؤجل لمدة مثلا 3 أشهر والمرأة منعت نفسها إلى أن حل الأجل بوجوب دفع المهر، يعني إلى أن انتهت 3 أشهر، فهنا هل يجوز أن تمنع نفسها إلى أن تقبض المهر أم لا يجوز؟ فيه وجهان. الوجه الأول ففي جواز امتناعها حينئذ، يعني هل يجوز للزوجة أن تمتنع من تمكين نفسها حين حلول الأجل إلى أن تقبضه، يعني إلى أن تقبض المهر؟ أكو وجه يقول نعم يجوز امتناعها حين حلول الأجل إلى أن تقبض المهر. لماذا؟ تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، يعني تنزيلا للمهر المؤجل بعد حلول الأجل منزلة المهر الحال ابتداء، يعني ينزل هذا الفرض، فرض المهر المؤجل بعد حلول أجله، منزلة كون الصداق حال من الأول. مو قلنا إذا كان الصداق حال إنه يجوز لها أن تمتنع من تمكين نفسها إلى أن تقبض مهرها وصداقها، فكذلك هنا يجوز لها الامتناع من التمكين إلى أن تقبض المهر والصداق، فكذلك في هذا الفرض تنزيلا للمهر المؤجل منزلة المهر الحال ابتداء. هذا قول، القول الأول. والقول الثاني وعدمه، يعني عدم جواز امتناع الزوجة من التمكين إلى حين حلول عند حين حلول الأجل. هذا الوجه اللي يقول بالامتناع، ما هو الوجه في هذا القول؟ أكو لدليلين. الدليل الأول بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب، بناء على أنه سابقا كان واجب على الزوجة أن تمكن نفسها قبل حلول الأجل، من جهة أنه كان مهرها مؤجل ومواجب دفعه. وقلنا حق الزوج على الزوجة من التمكين بقى بغير معارض، فيجب عليها أن تمكن نفسها. وإذا الآن شكينا بعد حلول دفع أجل المهر هل يجب أن تمكن نفسها أم لا، فنستصحب وجوب التمكين. سابقا كان واجب عليها أن تمكن، والآن نشك فنستصحب وجوب التمكين، فنستصحب عدم جواز امتناع. وسابقا كان لا يجوز لها أن تمتنع، والآن نستصحب عدم جواز امتناعها الثابت قبل حلول أجل عند الشك فيه. وهذا لازمه وجوب التمكين، لازمه واجب أن الزوجة تمكن نفسها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في عدم جواز امتناعها من التمكين، لأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فلا يثبت بعد ذلك الانتفاء المقتضي. الوجه الثاني يقول بناء عدم جواز امتناع الزوجة من التمكين، لأن الزوجة لما رضت بالمهر المؤجل بنت على أمرها من أول الأمر، وكان بناء العقد على ذلك إن لا حق لها في الامتناع عن تمكين زوجها عندما يكون الصداق مؤجلا، فلا يثبت لها بعد ذلك إنه يجوز لها تمنع نفسها من التمكين. لا يثبت بعد ذلك، يعني بعد بناء أمرها على حلول الأجل، بعد بناء أمرها من أول الأمر على أنها وما إلها حق على الامتناع، على بناء العقد على ذلك، بعد لا يثبت لها أنه إلها حق الامتناع من التمكين لانتفاء المقتضي الموجب لجواز الامتناع قبل تسليم المهر. فإذن هذا القول، قول إن هل لها الحق في جواز الامتناع من التمكين أو عدمه، فيه وجهان. وجهان هذا خبر لقوله في جواز امتناعها، يعني العبارة هكذا تكون، ففي جواز امتناعها وجهان. الوجه الأول يقول يجوز لها أن تمتنع إلى حين عند حين حلول الأجل، إلى حين أن تقبض المهر. والوجه الثاني يقول إن ليس لها عدم جواز امتناعها من التمكين إلى حين حلول الأجل. الآن ما هو رأي الشارح الشهيد الثاني بين هذين القولين؟ قال أجودهما الثاني. الثاني منه عدم جواز امتناعها بعد حلول الأجل، هذا اللي يختار الشهيد الثاني الشارح. ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله. احنا قبل قليل ذكرنا صورة ما لو كان المهر حالا، وقلنا يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من الدخول إلى حين أن تقبض مهرها. وذكرنا الصورة الثانية لو كان المهر مؤجلا، هاي صورتين. الآن عندنا صورة ثالثة، وهي لو كان بعض المهر حال وبعضه مؤجلا فما هو الحكم؟ أجاب الشارح يقول كان لكل منهما حكم مماثله، يعني لها حق الامتناع ما لم تقبض المهر الحال في هذا البعض من المهر، وليس لها حق الامتناع بالنظر إلى ما عداه من المهر المؤجل. فكل واحد منهم يأخذ حكم مماثله. المهر الحال يجوز لها أن تمتنع من التمكين، والمهر المؤجل إذا كانت المهر المؤجل هو لم تستلمه لا يحق لها الامتناع من التمكين، وإنما يجب تسليمه إذا كانت مهيئة للاستمتاع. يعني إنما يجب على الزوج تسليم الصداق والمهر إلى الزوجة، هذا متى؟ إذا كانت الزوجة مهيئة للاستمتاع وتستطيع أن تمكن نفسها وتعطي الوطأ للزوج. فلو كانت ممنوعة بعذر، يعني لو كان هناك عذر يمنعها من أن تكون مهيئة للاستمتاع وتسلم نفسها للزوج، هذا العذر قد يكون مرض أو سفر أو حبس مثلا، وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم، يعني وإن كان هذا العذر اللي يمنع الزوجة من أن تكون مهيئة للاستمتاع هو عذر شرعي كالإحرام. مر علينا أن المرأة إذا دخلت في حال الإحرام لعمرة أو حج واجب كان أو مندوب أو نفل، نعم بعد ما يجوز لها تمكن نفسها للزوج، لأن من محرمات الإحرام هو الجماع. إذن المانع اللي يمنعها من أن تجعل نفسها مهيئة للاستمتاع هو مانع شرعي اللي هو الإحرام، مع ذلك لم يلزم على الزوج أداء المهر والصداق وتسليمه إلى زوجته. لماذا؟ لأن الواجب التسليم من الجانبين، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر، لأن الواجب أنه يحصل التسليم في معاوضة النكاح من الجانبين، التسليم من الزوج هو أداء الصداق، ومن الزوجة أنه سلم التمكين، فيحصل التقابض بين الطرفين وما توجد لأولوية لأحد الجانبين على الآخر. يعني ما عندنا أولوية نقدم حق الزوج على الزوجة أو نقدم حق الزوجة على الزوج، ماكو أولوية لأحد الطرفين، بل الواجب وقوع التقابض والتسليم للعوضين من الجانبين. فإذا تعذر من أحدهما اللي هو الزوجة أنه تعذر أنها تسلم التمكين لأنها غير مهيئة للاستمتاع لم يجب من الآخر، يعني لم يجب تسليم الصداق والمهر والعوض من الطرف الآخر وهو الزوج. نعم لو كانت صغيرة يحرم وطئها، يعني لو كانت هذه الزوجة هي صغيرة مثل الزوجة اللي عمرها مثلا 7 أو 8 وهي ليست بالغة. نعم ونحن نعرف أنه من أحكام الزوجة الصغيرة أنه يحرم وطئها من قبل الزوج شرعا، فالأقوى وجوب تسليم مهرها. الآن السؤال، إذا كانت الزوجة صغيرة يحرم وطئها من قبل الزوج شرعا، هل واجب على الزوج أن يسلم المهر لولي الزوجة مثلا أم لا يجب ذلك؟ المفروض أن الزوجة صغيرة فما تقدر تقدم العوض اللي هو التمكين، لكن واجب عليه هو يقدم العوض الآخر اللي هو المهر والصداق ويسلمها إلى ولي أمرها أم لا؟ فيه قولان. القول الأول وهو وجوب تسليم مهرها، يعني يجب على الزوج أن يسلم الصداق والمهر، مهر الصغيرة قبل الوطئ يسلمها المن لولي أمرها إذا طالبه، وهذا هو قول للشارح الشهيد الثاني في كتاب المسالك، واختاره أيضا العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد. القول الأول يقول بوجوب تسليم مهر الصغيرة قبل الوطئ المن لوليها اللي هو الأب مثلا إذا طلبه الولي كالأب أو الجد من طرف الأب. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأنه حق ثابت حال طلبه من له الحق الطلب، فيجب دفعه كغيره من الحقوق، لأنه يعني لأن المهر حق ثابت على الزوج يجب أن يدفعه إلى زوجته في حال طلبه من له حق الطلب. من اللي حق إلى حق الطلب يطلب بمهر الزوجة؟ هو الأب أو الجد اللي هو ولي الصغيرة، لأن المطالبة إنما هي تجوز من جانب ولي الزوجة لا نفسها، على اعتبار هي صغيرة لا ليس لها حق المطالبة من جهة أنها لا تتصرف في مالها، فيجب دفعه كغيره من الحقوق. واجب على الزوج أن يدفع المهر إلى الولي اللي هو الأب إذا طلبه، وعدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حينما عقد عليها كذلك. يعني عدم قبض العوض الآخر نقصد به المضاجعة التمكين من قبل الزوجة، عدم قبض العوض الآخر اللي هو المضاجعة والتمكين من قبل الزوجة هذا جاء من قبل الزوج، يعني المانع اللي منع أن الزوجة تمكن نفسها هو ماذا؟ جاء من قبل الزوج، لأن الزوج قد تزوج الصغيرة وهو يعلم بأنه لا يحق له وطأها في ذلك. إذن المانع من إجى من قبل الزوج، جاء من قبل الزوج حينما عقد على الزوجة، لأن الزوج بأقدامه على العقد على الصغيرة، وهو يعلم أنه ليس هي متمكنة من تقديم المضاجعة والتمكين، هو أقدم على ذلك. الزوج بإقدام على العقد على الصغيرة هو جعل المانع من أن يسلم إليه التمكين، جاء من قبل الزوج حينما عقد الزوج على الزوجة. كذلك يعني وهي صغيرة لا يمكن لها المضاجعة والتمكين، والمعروف أن الصغيرة ما يجوز وطئها شرعا. إذن عدم قبض العوض الآخر وهو المضاجعة والتمكين جاء من قبل الزوج، لأن هو أقدم على العقد على الصغيرة حين عقد عليها، يعني حين عقد الزوج على الزوجة. كذلك يعني وهي صغيرة لا يمكن له المضاجعة معها، موجبا على نفسه عوضا حال، والزوج هو قد أوجب على نفسه دفع عوض المهر حالا بإقدامه على تزوجه من الصغيرة، وهو عالم بأنها لا يمكن أن تمكن نفسها، ورضي بتأخير قبض العوض إلى محله. نعم، الزوج عندما أقدم على ذلك هو رضى أنه يتأخر قبضه، رضى بتأخير قبض المعوض اللي هو المضاجعة والتمكين إلى محله، هو رضى بذلك إلى محله، يعني إلى حين بلوغ الصغيرة سن المضاجعة اللي هو سن البلوغ. وهذا بخلاف النفقة، يعني هذا وجوب المهر على الزوج حال بخلاف وجوب النفقة للزوجة، يعني نعم، لأنه النفقة متى تجب؟ عند التمكين التام. هذا الحكم من وجوب المهر على الزوج حال يختلف عن وجوب النفقة للزوج على زوجها، لأن سبب وجوبها التمكين التام دون العقد. يعني سبب وجوب النفقة على الزوج أن حصول التمكين التام من الوطئ وسائر مقدماته من قبل الزوجة، وليس مجرد العقد. دون العقد يعني ليس مجرد العقد، يعني الزوجة متى تستحق النفقة؟ إذا مكنت نفسها من الوطئ وسائر مقدماته، مو مجرد أنه الزوج يعقد على الزوجة أنه يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة وجوبها مشروط بالتمكين التام في حق الصغيرة وفي حق الزوجة. وبما أن التمكين التام في حق الصغيرة غير ممكن على اعتبار كونها صغيرة ولا يجوز وطئها شرعا، فلا تجب نفقتها على الزوج قبل بلوغها سن المضاجعة، لا يجب ذلك إلا بالشرط. لهذا قال: وهذا يعني وجوب المهر على الزوج حالا بخلاف النفقة، يعني بخلاف وجوب النفقة للزوج على زوجها، لأن سبب وجوبها التمكين التام، لأن سبب وجوب النفقة حصول التمكين التام من الوطئ وسائر مقدماته دون العقد، يعني ليس مجرد العقد. نعم، هذا وجه. والوجه الآخر يقول: بعدم وجوب تسليم مهر الصغير على الزوج قبل إمكان الوطئ، لأن قبل قليل ذكرنا الوجه الأول والقول الأول اللي يقول ماذا؟ بوجوب تسليم المهر، إنه واجب على الزوج يسلم مهر الصغيرة لولي الأمر إذا طلبه. القول الثاني ووجه عدم الوجوب، يعني الوجه في عدم وجوب تسليم مهر الصغير على الزوج إلى وليها قبل إمكان الوطئ، لماذا؟ قد علم مما سلف مع جوابه. وطبعا هذا القول هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، يقول بأنه لا يجب على الزوج أن يسلم مهر الصغيرة قبل إمكان الوطئ، يعني قبل أن تبلغ الصغيرة سن المضاجعة والوطئ والدخول. شنو الوجه في ذلك؟ الشارح يقول: قد علم مما سلف مع جوابه، يعني يقول إحنا بينا سابقا مما سلف، يعني مما تبين سابقا وجاوبنا عليه. شنو اللي علمنا سابقا؟ إنه ليش مو واجب على الزوج يسلم مهر الصغيرة علمًا قبل إمكان وطئها؟ قلنا سابقا لأن الواجب هو تسليم، لأن الواجب هو التسليم من الجانبين، مثل ما الزوجة واجب عليها تسلم التمكين، الزوج واجب عليه يسلم المهر. فإذا تعذر أحدهما يعني تعذر تسليم التمكين من قبل الزوجة لكونها صغيرة ويمنع مانع شرعي من وطئها، لم يجب على الآخر، يعني لم يجب على الزوج الآخر تسليم العوض اللي هو ماذا؟ الصداق والبهر. إذا تعذر من أحدهما لم يجب على الآخر. وإحنا قلنا أيضا سابقا إن النكاح بمنزلة المعاوضة، فلا يجب تسليم العوض قبل تسلم المعوض، فلذلك هذا بينا الوجه سابقا. وقال المصنف الشهيد الثاني الشارح أنه بينا جوابه أيضا. أما قوله وليس لها بعد الدخول الامتناع، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.